بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا عن تعريف التصوف وعن اشتقاق هذه الكلمة، اليوم نريد أن نتكلم عن نشأة التصوف. طبعا هنا بداية لابد أن نفرق بين نشأة هذه الكلمة، وبين نشأة هذا العلم، وبين منهج التصوف الذي هو مقام الإحسان. لا شك أن مقام الإحسان ومقام التزكية والتربية والتحقق بأدب العبودية بين يدي مقام الربوبية، هذا أمر قديم جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ربنا عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ونلاحظ أن وظيفة التزكية كانت من الوظائف التي تذكر دائما في وظائف النبي عليه الصلاة والسلام، التزكية والتعليم بعد تلاوة الوحي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكي أصحابه تزكية ظاهرية وباطنية فيما بينهم وبين الله، وفيما بينهم وبين خلق الله عز وجل، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مقام الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكانت هذه المعاني مذكورة في كتاب الله عز وجل من الدعوة إلى الإخلاص والزهد في الدنيا والإقبال على الله والأدب مع الله تبارك وتعالى والأدب مع خلق الله. وكان مثل ذلك مذكورا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه التي دلت على الوعظ والإرشاد والتوجيه والتربية، وكان فيها النصائح العامة والخاصة لعموم الأمة ولأفراد مخصوصين. كان هذا المنهج موجودا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كان العمل بهذا المنهج موجودا في عصر الصحابة، ظهر ذلك في أقوالهم وفي أفعالهم وفي أحوالهم وفي مذاكراتهم وفي قصصهم، كان ذلك موجودا. ثم بعد ذلك ظهر عصر التابعين وظهر عصر تابع التابعين، وهذا المنهج كان واضحا جليا في أعمال الأمة وأفعال الأمة وأقوال الأمة. لكن إلى الآن لم يكن هذا أمرا يعني علميا، ما كان قد ألفت فيه الكتب أو وضعت فيه المصطلحات أو رتب على أبواب وأبحاث كما حدث في القرون التي بعد ذلك. إذن هذا التصوف من حيث المعنى، من حيث الحقيقة، من حيث المضمون، كان موجودا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التصوف الذي هو يعني يرجع إلى المصطلحات كمصطلح التصوف، مصطلح الآن المراتب الولاية، مدارج السالكين، وأحوال الأولياء في طريقهم إلى الله وما شابه ذلك، كما بينه الإمام القشيري والإمام الغزالي وغيرهما، فهذا الأمر كان ينشأ شيئا فشيئا. ولا شك أن التصوف هو واحد من العلوم الإسلامية، لها مضمون كان في عهد النبوة وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين، ثم بعد ذلك صار علما يضبط ذلك العصر بأقواله وأفعاله وأحواله يضبطه برسوم العلم. لماذا؟ ليحافظ على ما كان عليه السلف الصالح من أحوال وأفعال وأقوال، ليحافظ عليها من خلال منهج علمي يضبط ما كان عليه السلف، كما فعل علماء النحو في ضبط اللغة العربية، وضعوا قواعد ووضعوا كتبا وألفوا ووضعوا المصطلحات. لماذا؟ ليضبطوا ما كان عليه العرب من نحو وبلاغة وفصاحة كانوا يعملون بها وليس لها مصطلحات، وضعوا لها المصطلحات. وكما فعل علماء التجويد الذين ضبطوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة الصحابة الكرام، وضبطوا الطرق والروايات والأسانيد. لماذا؟ ليضبطوا ما كان عليه رسول الله وأصحابه ومن بعدهم بشكل علمي، ليحافظوا على ذاك العصر دون تغيير أو تبديل. ثم أيضا فعل مثل ذلك علماء العقيدة وعلماء الفقه وعلماء الأصول. إذا حركة إنشاء العلوم ونشأة هذه المناهج كان يحصل في عصر بعد عصر الصحابة وعصر التابعين، كان يحصل هذا شيئا فشيئا كما نشأت جميع العلوم في ذلك. أما المنهج، أما الحال، أما المضمون، فإنه كان من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الركن الثالث من أركان هذا الدين، ولأنه روح الشريعة، ولأنه لب هذه الرسالة.
نشأة علم التصوف. يقول الدكتور أحمد علوش: قد يتساءل الكثيرون عن السبب في عدم انتشار الدعوة إلى التصوف في صدر الإسلام.
الدعوة إلى التصوف ما المراد بها؟ يعني هل كان مثلا هناك في الصحابة من يسمى شيخ طريقة مثلا، يعني يعطي أورادا وأذكارا وما شابه ذلك كما هو الحال اليوم؟ طبعا لا. لكن نقول التصوف أيها الإخوة ليس المراد منه هذه الأشكال، هذه أشكال حصلت في أزمنة متأخرة. هذه أشكال أيها الإخوة بهذه الصور بهذه الرسوم، هذه أشياء متأخرة. لكن نحن نتكلم عن التصوف الذي هو حقيقة وجوهر ومضمون لهذا العلم وهذا الطريق.
وعدم ظهور هذه الدعوة إلا بعد عهد الصحابة والتابعين.
نعم.
والجواب عن هذا أنه لم تكن من حاجة إليها في العصر الأول.
طبعا، يعني نسأل مثل ذلك: لماذا لم يظهر علم التجويد بين الصحابة؟ ولماذا لم يظهر علم النحو بين الصحابة؟ ولماذا لم يظهر علم الأصول بين الصحابة؟ ولماذا لم يظهر علم العقيدة بين الصحابة؟ طبعا لعدم الحاجة في ذلك إلى وضع هذه العلوم ووضع هذه المصطلحات. ثم بعد ذلك التصوف بالذات يختص بشيء، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا متحققين بمعاني التصوف ببركة صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لم يسموا مريدين ولا سالكين ولا تلاميذ ولا طلابا، وإنما سموا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الوصف يغني في الحقيقة عن جميع الأوصاف. بصحبتهم لرسول الله صاروا أولياء، بصحبتهم لرسول الله صاروا علماء، بصحبتهم لرسول الله صاروا قراء، بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا محدثين، وكذلك صاروا مفسرين وإلى ما هنالك. إذن هم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكيهم ويربيهم ويرقى بهم فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين خلق الله، في حركة تربوية دائبة مستمرة للفرد وللجماعة. وهذا ما نلاحظه في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة في أحوالهم الخاصة وأحوالهم العامة. إذا موضوع التربية كان موجودا، وموضوع التزكية كان موجودا، ومقام الإحسان كان يسعى إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويربيهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ضربوا في ذلك مثلا أعلى، بقي هذا المثل قدوة لنا في تاريخنا الطويل. نريد أن نقتدي بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام في تحقيق هذه المعاني وتذوق هذه الحقائق،
لأن أهل هذا العصر كانوا أهل تقوى وورع وأرباب مجاهدة وإقبال على العبادة بطبيعتهم.
سبحان الله، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يدعوهم إلى الاقتصاد في العبادة والذكر والإقبال على الله لما يرى من شدة إقبالهم. نعم، يعني يقول إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأرقد وأقوم، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يأتي إليه بعض الصحابة يقول أريد أن أصوم كل يوم، يقول له يوما فيوم كصوم داود وكذا، يعني دائما يحاول أن يدعوهم للاقتصاد في العبادة لما كان لديهم من شدة إقبال على الله تبارك وتعالى
وإقبال على العبادة بطبيعتهم وبحكم قرب اتصالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتسابقون ويتبارون في الاقتداء به في ذلك كله.
سبحان الله،
فلم يكن ثمة ما يدعو إلى تلقينهم علما يرشدهم إلى أمر هم قائمون به فعلا.
ثم بعد ذلك أيها الإخوة، الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم الله عز وجل في بيئة كادت أن تكون مغلقة، يعني في مكة أولا ثم في المدينة، يعني الجزيرة العربية أيها الإخوة لم يدخلها الرومان ولا فارس ولا، وبالتالي لم تغزوها ثقافات ولا فلسفات، بل بقيت أمة أمية. لماذا؟ لأن الواقع الجغرافي الذي كان في الجزيرة حماها من كل ذلك، فالرومان لم يطمعوا بالجزيرة العربية مع أنهم كانوا على تخومها، وكذلك فارس لم تطمع بالجزيرة العربية مع أنها كانت على تخومها. لماذا؟ لأنها كانت محاطة بصحارى تخيف الجيش الروماني والفارسي من أن يغزو هذه البلاد، فبقيت هذه البلاد على فطرتها السليمة، وهذا ما ساعد الصحابة وساعد العرب أن يرتقوا بتربية النبي عليه الصلاة والسلام بشكل سريع جدا. أزالوا عن أنفسهم الكبر والعناد، ثم بعد ذلك أسرعوا السير إلى الله تبارك وتعالى بتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا.
وإنما مثلهم في ذلك كله كمثل العربي القح، يعرف اللغة العربية بالتوارث كابرا عن كابر.
يعني لو سألت الآن امرئ القيس عن قصيدة درسها علماء النحو والبلاغة والفصاحة من بعده، هي له، لو قلت له استخرج لنا فعل ماضي من قصيدتك، ينظر إليك ما الفعل الماضي؟ لا يعرفه. لو قلت له مثلا ما وزن هذا البيت في قصيدتك، هو لا يعرف، لكنه كان ينظم الشعر ولسانه مستقيم في النحو، يأتي بالصور البلاغية، كل ذلك بالفطرة والسليقة التي كانت عندهم،
حتى إنه لا يقرض الشعر البليغ بالسليقة والفطرة.
الآن بزماننا يأتي الآن يعني مثلا طالب في الدكتوراه يدرس قصيدة لشاعر جاهلي ويتكلم عنها ربما 1000 صفحة ليدرس هذه القصيدة وهذا الشاعر وما شابه ذلك. لو قلت لذاك الشاعر تكلم عن قصيدتك مثل ذلك، هو لا يعرف. نعم،
دون أن يعرف شيئا من قواعد اللغة والإعراب والنظم والقرين. فمثل هذا لا يلزمه أن يتعلم النحو ودروس البلاغة، ولكن علم النحو وقواعد اللغة والشعر تصبح لازمة وضرورية عند تفشي اللحن وضعف التعبير، أو لمن يريد من الأجانب أن يتفهمها ويتعرف عليها.
يعني الآن الدولة الإسلامية في ما بعد في نهاية الآن عصر الصحابة والدولة الأموية والعباسية توسعت كثيرا إلى أن صارت من أسوار الصين إلى أسوار باريس، ومع ذلك دخل في الأمة الإسلامية كثير من الناس الذين أسلموا وبعضهم لم يسلم، فكان لديهم عادات وأفكار وفلسفات ونظريات في العقيدة وفي السلوك وفي العادات الاجتماعية ومناهج التربية ونظريات في كل ذلك، وكل هذا كان يدعو الأمة إلى أن تختلط بهؤلاء الناس وأن تأتي الثقافة التي جاءت إلى البلاد الإسلامية ولم تكن تأتي سابقا. لذلك صار لابد من ضبط ما تلقيناه عن السلف بمناهج علمية لنحافظ عليه ولنجيب على الأسئلة الواردة على هذا الدين بمنهج علمي صحيح.
أو عندما يصبح هذا العلم ضرورة من ضرورات الاجتماع كبقية العلوم التي نشأت وتألفت على توالي العصور في أوقاتها المناسبة. فالصحابة والتابعون وإن لم يتسموا باسم المتصوفين كانوا صوفيين فعلا، وإن لم يكونوا كذلك اسما.
طيب دعك من كلمة صوفيين، أما كانوا يتكلمون في الإخلاص؟ نعم. أما كانوا يتكلمون في التوبة وفي الذكر وفي الإقبال على الله وفي الزهد في الدنيا وفي اليقين على الله وفي الورع وفي التقوى إلى غير ذلك من الأبواب؟ نعم. طيب أما كانوا يحذرون من الرياء والحسد والحقد والكبر والتعلق بالدنيا وما شابه ذلك؟ نعم. إذن هذا هو التصوف، هذا ما نريده بالتصوف. طيب ما هو التصوف؟ يعني الرسالة القشيرية مثلا ماذا فيها؟ هذه الأبحاث. وإحياء علوم الدين ماذا فيه؟ هذه الأبحاث. وبقية كتب الصوفية ماذا فيها؟ كلها تدور حول هذه المباحث التي كان الصحابة عليها قولا وفعلا وحالا.
وماذا يراد بالتصوف أكثر من أن يعيش المرء لربه لا لنفسه؟
يا سلام، أن يعيش لربه لا لنفسه، أن يعيش المرء لربه لا لنفسه، أن يقدم حقوق ربه على حظوظ نفسه، هذا سر العبودية وهذا هو الأدب مع مقام الربوبية.
ويتحلى بالزهد وملازمة العبودية والإقبال على الله بالروح والقلب في جميع الأوقات وسائر الكمالات التي وصل بها الصحابة والتابعون من حيث الرقي الروحي إلى أسمى الدرجات، فهم لم يكتفوا بالإقرار في عقائد الإيمان والقيام بفروض الإسلام، بل قرنوا الإقرار بالتذوق والوجدان.
ما شاء الله، فكانت عقيدتهم معرفة عقلية وأذواقا وجدانية في قلوبهم تثمر أعمالا سلوكية.
وزادوا على الفروض بالإتيان بكل ما استحبه الرسول صلى الله عليه وسلم من نوافل العبادات، وابتعدوا عن المكروهات فضلا عن المحرمات، حتى استنارت بصائرهم وتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم.
طبعا لماذا أيها الإخوة؟ لأن من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يخلصوا لله 40 صباحا فقط، بل عاشوا حياتهم يسعون إلى تحقيق هذه المعاني في نفوسهم، فأعطاهم الله عز وجل من ينابيع الحكمة ما لا يعلم قدره إلا الله.
وفاضت الأسرار الربانية على جوانحهم، وكذلك كان شأن التابعين وتابعي التابعين، وهذه العصور الثلاثة كانت أزهى عصور الإسلام وخيرها على الإطلاق.
لذلك لو نظرت إلى ما ذكره مثلا الإمام القشيري في رسالته، وما ذكره الغزالي في إحيائه، وما ذكره علماء الصوفية في كتبهم، لو نظرت إلى مضمونه ثم عدت إلى خطب الصحابة ومواعظ الصحابة التي قالوها من أقوالهم ولم ينقلوها عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سيدنا أبو بكر خطب خطبا كثيرة، سيدنا عمر كذلك، وبقية الصحابة، وكان لهم مواعظ يعظون الناس بها، كل ذلك كان من معين النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كلامهم ذلك كان هو المتن الذي دار حوله الصوفية في العصور بعد ذلك. ثم كانت أحوالهم وأفعالهم أمثلة تطبيقية لما ذكره علماء التصوف في كتبهم عندما فصلوا العلم ووضعوا مصطلحاته وأبوابه وأبحاثه، فأتوا من أحوال الصحابة بأمثلة كثيرة على ما وضعه الصوفية، كما أن علماء النحو لما وضعوا المبتدأ والخبر أتوا بأمثلة من كلام امرئ القيس وكلام الشعراء والفصحاء والخطباء من الجاهلية، وكذلك علماء الفقه عندما وضعوا مباحثهم الفقهية أتوا أيضا بالأمثلة والأدلة على ذلك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن كلام الصحابة وكذا. إذن ما وضعه العلماء في العلوم بعد ذلك كان إطارا علميا يحمي ويحفظ لنا ما تلقيناه من كتاب الله وما تلقيناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحافظنا من خلال ذلك على ما كان عليه سلفنا الصالح.
وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: خير القرون قرني هذا، فالذي يلي والذي يلي.
ما شاء الله، هذه شهادة أيها الإخوة من النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن الله عز وجل شهد لهذه الأمة عموما بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفصل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فرسول الله خير الأنبياء وأمته خير الأمم وقرنه خير القرون.
فلما تقادم العهد ودخل في حظيرة الإسلام أمم شتى وأجناس عديدة، واتسعت دائرة العلوم وتقسمت وتوزعت بين أرباب الاختصاص، قام كل فريق بتدوين الفن والعلم الذي يجيده.
وهذه أيها الإخوة الحركة العلمية التخصصية هي من ثمار التربية الإسلامية، لأن الله وضع لنا قاعدة عامة قال فيها: ولا تقف ما ليس لك به علم. لذلك بدأ الأعراب وبدأ العرب وبدأ الأميون وبدأ الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام، بدأ كل ذلك بوضع قواعد للعلوم وأسس للعلوم تطورت شيئا فشيئا. يعني نحن الآن أيها الإخوة نقرأ علوما كثيرة، نقرأ كتابا نشرحه ندرسه نأتي عليه بالأمثلة، ربما اختصرنا وربما جعلنا عليه شرحا وحاشية، وربما أوردنا عليه بعض الإيرادات وكذا، لكن أنت الآن تقرأ علما مستقرا بمصطلحاته بأبحاثه بموضوعه بثمراته، لكن انظر إلى أولئك الكبار الذين وضعوا لنا هذه القواعد. يعني الإمام الشافعي أيها الإخوة لم يتكلم في أصول الفقه كتابا يشمل كل مباحث أصول الفقه، لكن فضله أنه وضع الأسس. الإمام الخليل ابن أحمد الفراهيدي ليس فضله أنه أتى بكتاب التجويد هو الآن مرجع يغني عن كل الكتب، لا، لكنه أتى بما هو أساس لهذا العلم، وضع قواعده ووضع يعني مباحثه العامة. تصوروا أيها الإخوة يعني أن يبدأ إنسان بضبط مخارج الحروف وصفات الحروف يعني الأحكام القرآنية كيف نقرأ هذه الكلمات وهذه الحروف، هذا أمر الآن أي كتاب تجويد بيجيبك إلا، لكن نريد أن ننظر إلى ذاك العالم الذي وضع هذا العلم. وهكذا في بقية العلوم، وكذلك في علم التصوف أيها الإخوة، ليس من السهل أبدا أن تضبط ما كان عليه خير القرون من أحوال وأفعال وسير ومناهج في عالم التربية وعالم التزكية.
قام كل فريق بتدوين الفن والعلم الذي يجيده أكثر من غيره، فنشأ بعد تدوين النحو في الصدر الأول علم الفقه وعلم التوحيد وعلوم الحديث وأصول الدين والتفسير والمنطق ومصطلح الحديث وعلم الأصول والفرائض الميراث وغيرها. وحدث بعد هذه الفترة أن أخذ التأثير الروحي يتضاءل شيئا فشيئا.
وهنا المشكلة، في عصر الصحابة أيها الإخوة كانت لديهم أسباب الذكر الكثير والعبادة الكثيرة، وكذلك البيئة الصالحة والمجاهدة في سبيل الله وحركة الإصلاح المستمرة، كل هذه الأسباب كانت موجودة إلى جوار السر الأعظم في نجاحهم وفلاحهم، ألا وهو وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم. طيب هذا الأمر لم يكن للتابعين، لذلك يقول سيدنا أنس عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أضاءت المدينة فليس هناك شيء أضوأ من المدينة، وعندما مات رسول الله أظلمت المدينة فليس هناك شيء أظلم منها يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا ما إن دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الهبوط الذي حصل عندما غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم جسدا، مع أن الصلة الروحية والقلبية بالنبي عليه الصلاة والسلام بقيت مستمرة. ثم بعد ذلك جاء التابعون فقال لهم بعض الصحابة إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الكبائر. وقال بعض الصحابة للتابعين أيضا لو رأيتم أصحاب محمد لقلتم عنهم مجانين، ولو رأوكم لقالوا إنكم لا تؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هذا الفرق بين عصر الصحابة وعصر التابعين. طيب ثم بعد ذلك يتراجع الأمر، يتراجع الأمر، فكان من الضرورة بمكان ضبط الحركة التربوية الروحية القلبية للإنسان المسلم بمناهج بناء وإصلاح وتربية، لنحافظ على مقاصد السلف في التربية وعلى مناهجهم في التربية وعلى قواعدهم في التربية.
وأخذ الناس يتناسون ضرورة الإقبال على الله بالعبودية وبالقلب والهمة، مما دعا أرباب الرياضة والزهد إلى أن يعملوا هم من ناحيتهم أيضا على تدوين علم التصوف وإثبات شرفه وجلاله وفضله على سائر العلوم. ولم يكن ذلك منهم احتجاجا على انصراف الطوائف الأخرى إلى تدوين علومهم كما يظن ذلك خطأ بعض المستشرقين، بل كان يجب أن يكون سدا للنقص.
انظروا أيها الإخوة، يعني لم يكن الإمام مثلا المحاسبي أو غيره من الأئمة الذين كانوا في السلف يعترضون على انشغال الفقهاء بفقههم، ولا المحدثون بحديثهم، ولا الأصوليون بأصولهم، ولا علماء الكلام بكلامهم، وإنما قالوا أولئك تفرغوا لذاك الميدان من العلوم ونحن أيضا نتمم بناءهم ببناء الجانب الروحي القلبي التربوي في الإسلام، ليكون عمل هؤلاء الصوفية متمما لما عمله أولئك العلماء
سدا للنقص واستكمالا لحاجات الدين في جميع نواحي النشاط.
لذلك إخواننا نلاحظ أن الفقهاء والمحدثين والمفسرين وعلماء الكلام والصوفية لم يكونوا اختصاصات متناقضة متباينة متباعدة، لا، ولكن الإنسان نفسه قد يكون فقيها صوفيا، قد يكون محدثا صوفيا، قد يكون متكلما صوفيا، قد يجمع العلوم مع التصوف، بل هذا هو الشأن الذي كان عليه السلف الصالح، لكن ربما مال كل واحد إلى شيء فعرف به. يعني أبو حنيفة مثلا كان فقيها، كان متكلما، كان محدثا، كان أصوليا، وكان صوفيا، لكنه اشتهر بالفقه مع أن تربيته في التصوف معروفة، ومع أن قوته في الأصول معروفة، ومجادلاته مع الملحدين في الكلام معروفة، لكن الجانب الذي اشتهر به هو الفقه. وكذلك مثلا الحسن البصري كان عالما وكان فقيها وكان يعني مفسرا، لكن الجانب الذي اشتهر به هو جانب المواعظ والاهتمام بتربية القلوب والنفوس. وكذلك من تلاميذ أبي حنيفة كان أبو يوسف وكان محمد وكان داود الطائي وكان الفضيل بن عياض وكان عبد الله بن المبارك من سلسلة الأحناف، وكل واحد منهم مال إلى جانب من جوانب الدين مع أنهم كانوا علماء، كانوا فقهاء، كانوا محدثين، وكانوا على يعني على درجة عالية في العلم والعمل، لكنهم تفرغوا لجانب الاهتمام بالتربية والوعظ والعناية بالقلوب والإخلاص وغير ذلك.
واستكمالا لحاجات الدين في جميع نواحي النشاط مما لا بد منه لحصول التعاون على تمهيد أسباب البر والتقوى. وقد بنى أئمة الصوفية الأولون أصول طريقتهم على ما ثبت في تاريخ الإسلام نقلا عن الثقات الأعلام.
نقف أخواننا عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.